الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الشكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية التي ينبغي على الإنسان أن يتأدب بها. حديثي معكم معشر المستمعين حول أدب عظيم من الآداب، وهو ما يتعلق بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الجوارح على وجه الخصوص. والله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، عظمته ووحدانيته لا تعد ولا تحصى مما في آياته الشرعية والكونية ما يدل على عظمته جل وعلا. وخلق الإنسان خلق عجيب في تركيبه وفي صنعه، وقد ذكر الله جل وعلا لنا شيئا من خلقة هذا الإنسان يتفكر العباد ويقبل بنظر ثاقب في عظيم صنع وإبداع خالقهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. النصوص في الحقيقة كثيرة جدا تدل على خلق الإنسان وهيئته وما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. ولما كانت هذه الجوارح التي في الإنسان هي من أجل وأعظم النعم، فلا بد أن نقف عند هذه الجوارح: العقل، اليد، الرجل، اللسان، القدمين، القلب الذي ينبض، هذه الجوارح الداخلية والخارجية كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. ومن توفيق الإنسان للعبد أن يعرف كيف يستثمر هذه الجوارح لتكون دليلا إلى خالقه وسبيلا لنيل الدرجات العلى. فهذه الجوارح من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى الإنسان، بها يبصر، بها يسمع، بها يحس، بها يتكلم، بها يمشي، بها يأكل، إلى غير ذلك من المنافع والوظائف، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن المعلوم أن هذه النعم من أعظم أداب التعامل معها هو شكرها، فلا تكفر، وأن يتذكر الإنسان فلا ينساها. وكما قيل إن النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. وقال البعض الشكر قيد النعم، يعني هو كأنه قيد يقيد هذه النعم فلا تزول ولا تذهب عن العبد. والله جل وعلا قد قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، بل إن شكره قد يكون أعظم من تلك النعم مهما بلغت، لأن في ذلك تمام الانقياد والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى على العبد. وإذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وكذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتأدب بها أن يزداد اعتبار الإنسان واتعاظه بهذه الجوارح. إذا رأى أو سمع من فقدها فإن تذكر العبد لهذه النعم غالبا ما يزداد في هذه الأحوال إذا فقدها أو إذا رأى من فقدها. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. وفي الحقيقة هي كلمة بليغة، وقس عليها ما سواها من الجوارح، فكم يجد الأعمى من مشقة ونصب وتعب في الوصول إلى مراده وحاجته، كم يلاقي الأبكم الذي لا يستطيع أن يعبر عن مراده إلا بالإشارة أو الكتابة من صعوبة، ومن فقد قدمي كيف يزحف زحفا ولا يصل إلى بغيته إلا بشق الأنفس. وكثير من الناس يمشي بسلام ويقوم بسلام ويقعد بسلام ويبصر بسلام ويتكلم بسلام، فمع ذلك لربما كان مقصرا في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله من قبل ومن بعد على ما أنعم علينا به من هذه النعم. كذلك أيضا هناك آداب تتعلق بوقاية هذه الجوارح من الأسقام والأوجاع، وهذا في الحقيقة حديث لربما يطول الكلام عنه، وعن ما يتعلق بصيانة هذا الجسد قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا من الآفات والأمراض والأوجاع والأسقام والذنوب والمعاصي. ولعلنا إن شاء الله نؤجل الحديث عن هذه النقطة التي في الحقيقة غاية في الأهمية، بل لربما كانت هي أهم ما يكون في شكر هذه الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى مرضاته وإلى محبته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الدعاء في خطبة الجمعة هل يقول نرفع الأيدي ونؤمن على الدعاء، وإذا دعا الإمام بنزول المطر هل يختلف الحكم عن باقي الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رفع اليدين في الدعاء والتأمين عليه من جملة الآداب التي على الداعي أن يحرص عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا إذا ما دعا رفع يديه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفرا. فكون الإنسان يرفع يديه في الدعاء هذا من جملة الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يتأدب بها. وكذلك أيضا التأمين إذا دعا الداعي فإنه من المشروع لمن سمع الدعاء أن يؤمن عليه. ولكن في خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء رجل فطلب السقيا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فرفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم. فهذا يدل على أن رفع الأيدي يكون مع الاستسقاء، ولكن إن رفع في غير الاستسقاء وأمن فلا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل. نعم تفضل أخ عمر على الهواء.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
شيخ إسحاق أنا ما أسمعكم بس عندي استفسار للشيخ.
نعم.
والد رجل كبير في السن تقريبا عمره 73، عنده مشاكل في الكلى ومشاكل في القلب، يعني ما يقدر يمشي بالعافية، يمشي من الغرفة للصالة عزك الله للحمام ويرجع. كان سؤال الوالدة تسأل هل نقدر نخلي شخص يحج عنه بدل عنه، يعني هو ما حج قبل
إن شاء الله.
هذا سؤال.
تسمع الآن عمر تسمعنا؟
أنا أسمعكم بس سوري أنا ما أسمعكم.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله من المذيع إن شاء الله.
خلاص خلاص انتظر إجابة.
جزاك الله خير الله يحفظك. نجيب الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول رجل كبير في السن ويقول عنده أمراض في الكلى والقلب، لا يستطيع المشي إلا مسافات قليلة جدا، فيقول هل يجوز أن نجعل شخص آخر يحج عنه؟
الأصل في الإنسان أن يحج كل واحد عن نفسه، ولهذا جرت السنة على ذلك أن هذه الفريضة إنما يخاطب بها الإنسان. ولكن إذا عجز الإنسان عن حج الفريضة وذلك إما لكبره أو مرضه جاز له أن ينيب غيره ممن حج أن يحج عنه. وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الظعن، أفأحج عنه؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج عنه. وهذا يدل على أن العاجز غير المستطيع للوصول إلى مكة لكبر أو مرض، فإنه يجوز لغيره أن يحج عنه. وهنا لابد أن يبحث عن رجل صادق أمين يحج عنه، لأن هذه المسألة قد يحدث فيها ما يحدث. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحج فليكن هو الذي يحج عن أبيه، لا توكل غيرك في الحج عن أبيك وأنت قادر أن تحج أنت عنه. وبحمد الله يعني يتيسر للإنسان أن يحج، وإذا لم يستطع حينئذ أن يحج عن أبيه لوجود المشقة في ذلك بسبب نظام الحج الذي قد لا يتيسر الإنسان أن يحج مباشرة إلا بعد أعوام، فإنه حينئذ يوكل من يكون أمينا، يكون أمينا موثوقا في الحج عن والده أو والدته. إذن لابد أن ينتبه إلى ذلك. الحج يكون عن غير القادر عن الوصول إلى مكة، ويتخير للمحجوج عنه رجلا فاضلا صالحا، ولولا أن يكون أحد أقاربه من أبنائه أو من أقاربه، وإلا فيختار رجلا أمينا يحج عنه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا بسعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب، في ميزان حسناتكم.
آمين آمين، جزاك الله خير.
بس بغيت توجيه ونصيحة من فضيلة الشيخ. نعم. لبعض الناس اللي يتخذون مثلا من بعض المواضيع مثلا الخطبة أو عنوان الخطبة يتخذونها على سبيل الدعابة وعلى سبيل يعني المسخرة والأمور هاي يعني، فالله يصلحنا جميعنا أول شيء. فنصيحة وتوجيه من فضيلة الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، الله يحفظك بسعيد. تسمع إن شاء الله الرد. أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك مريم، حظك.
سؤالي وصلك، أنا بسير عمره إن شاء الله. بس ببدأ من المدينة، يعني بنزل في المدينة ومن المدينة بسير أسوي عمره. فهل الشيء صح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا.
جزاك الله خير مريم، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال بسعيد، يقول ما الحكم في الأشخاص الذين يعني يتخذون من بعض مواضيع خطب الجمعة يعني هذه العناوين يجعلونها يعني مزاح أو للضحك أو لغير ذلك من يقول المداعبة وغيره، وينشرون ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أقول فضل الشيخ، هل هذا يكون من الاستهزاء بالدين أو أقول ما حكم هذا؟
خطبة الجمعة هي لقاء أسبوعي للمسلمين يلتقي فيه المسلمين في يوم الجمعة، ولذلك هذا اليوم يوم عظيم، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، كل الخلائق يشفقون في يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم، من تعظيم خطبة الجمعة شرع للإنسان أن يبكر من الصباح الباكر، من طلوع الشمس شرع له أن يذهب لخطبة الجمعة ويستمع إليها، ولا يذهب فقط بهذه الحال، يذهب وقد اغتسل وقد تطيب وقد مشى إلى المسجد بسكينة ووقار، ثم بعد ذلك دخل المسجد وصلى ما كتب له وقرأ القرآن وجلس حيث تجلس الملائكة أيضا، ثم إذا طلع الإمام على المنبر الملائكة تطوي الصحف وتأتي وتستمع الذكر. وهذا الخطيب إذا خطب، من تعظيم هذه الخطبة أن لا يتكلم الإنسان حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسبحان الله، كل هذا التعظيم ليوم الجمعة وكل هذا التهويل لهذا اليوم العظيم، ثم يأتي أناس يستهزئون بيوم الجمعة وخطبة الجمعة، هذا ليس تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبك الموضوع، والحمد لله كل المواضيع التي تطرح كلها مواضيع هادفة، كلها مواضيع تعالج بحمد الله، تعالج واقع الناس، مثل خطبة اليوم تعالج مشاكل موجودة عند الأبناء ومسؤولية الآباء تجاه أبنائهم، فالمواضيع التي تطرح بحمد الله تطرح بموضوعية، وتطرح كذلك مستندة إلى النصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، فهي مواضيع في الحقيقة هادفة. فكيف يأتي إنسان يستخف بيوم الجمعة وخطبة الجمعة، ثم يأتي يتكلم عن مواضع الدين التي تطرح في هذه الخطبة بكل استهزاء وبكل لا مبالاة في الحقيقة؟ المسائل الدين ليست مسائل حتى نضحك عليها وكما يقال كل واحد يعني هذا ينكت وهذا يطنز لا يصلح يا إخوة لا يصلح، سواء من الأخوات الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي أو من الشباب الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي، لا يصلح أن نتعرض لخطبة الجمعة. وأنا أقصد التعرض هو تعرض الاستهزاء. أما إذا أردت أن تحث على مسألة هادفة فشيء طيب أنك أنت تقرر وتدعم هذه المسائل الشرعية التي تطرح بكل حيادية وبكل شفافية. فتقرير ذلك هذا أمر شيء طيب، بل بالعكس هذا من الدعم لخطبة الجمعة ونشر الكلام الطيب والتفاعل مع الخطبة مطلوب. لذلك حتى الإنسان إذا دخل لا يتكلم ولا يفعل أي شيء، وإنما يكون منصت للخطيب حتى يطلع بفائدة، حتى يطلع بفائدة ويخرج بشيء يستفيد منه. أما أن يجعل خطبة الجمعة مثار للاستهزاء ومثار والله الناس ما شو يتكلموا شو يتكلمون الأسبوع القادم وتكلموا عن هذه المسائل، وبطريقة فيها من الاستخفاف بهذه الشعيرة، هؤلاء فليتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وليعرفوا أن تعظيم خطبة الجمعة من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ومسائل الدين هي ليست مسائل حتى نحن نطرح فيها ما نراه من أفكار وأهواء، وإن أعجبني الموضوع أنا كنت مؤيد له وإن لم يعجبني الموضوع فأنا أرفضه. المؤمن أمام هذه النصوص الشرعية المسلم إذا استشكلت شيء لم تفهم شيء ارجع إلى العلماء استفتن، أنا لم تتضح لي هذه المسألة ما فهمت هذه المسألة، يوضحون لك إن شاء الله. أما أنك تجعل هذه المواضيع مثار للسخية والاستهزاء وفي يوم الخميس يعني كأنه ترصد إلى ما سيقوله الخطيب، وبعد الجمعة كذلك أيضا تعليق على ما يقوله الخطيب، إن كان التعليق تعليقا هادفا يدعو إلى الخير وإلى الفضيلة وإلى ما فيه نفع الناس هذا شيء طيب. أما إن كان ذلك على سبيل الاستهزاء أو على سبيل عدم التعظيم، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو كانت القلوب تقية في هذه المسائل لعظمت هذه الخطبة حق التعظيم. هؤلاء نقول لهم اذهب أنت اجلس مع أول ما يفتح المسجد واجلس اذكر الله ثم اخرج بعد ذلك، هذا يتأدب سيكون متأدب لأنه إنما أتى يريد الهدى ويريد النور. أما الذي يأتي ويسمع حتى يعلق أو حتى يكثر من المتابعين أو حتى يقول ترى أنا موجود في الساحة وأتكلم، هذا أبدا لا يصلح ولا يتفق مع تعظيم يوم الجمعة وخطبة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مريم يقول إن شاء الله ذهب للعمرة ويقول سأبدأ بالمدينة ثم يقول سأحرم من المدينة وأذهب إلى مكة لأداء مناسك العمرة.
يجوز لك أن تذهب إلى المدينة ثم بعد ذلك تحرم بالعمرة، ولكن إحرامك حينئذ سيكون من المدينة. لا يجوز لك أن تؤخر الإحرام حتى تصل إلى مسجد عائشة أو كما يقول إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل أو مسجد عائشة حتى تحرم منه. لا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. فإذا ذهبت إلى المدينة فليكن إحرامك من ميقات أهل المدينة، وتستغل الطريق لأن الطريق سيكون طويلا فتستغله بالتلبية والذكر. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية. القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فاضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان لدي رصيد في حساب التوفير، ويقول المبلغ قدره نصف مليون تقريبا، ويقول قد يعني جمعته بقصد الصرف بعد التقاعد، هل فيه زكاة؟
نعم، هذا المبلغ فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، أما بلوغ النصاب فالنصاب قد بلغ، وأما شرط الحول فإذا بلغ الحول فإنه يجب عليك أن تزكي، وهذه الزكاة ستكون زكاة سنوية ما دام أن النصاب قد اكتمل وحال عليه الحول، فإن الزكاة تكون سنوية، وبناء على ذلك فإنك تزكي هذا المال إذا حال عليه الحول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ التبكير في نعم معنا بوزاع، تفضل. نعم تفضل بوزاع.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوزاع تفضل.
الله يحييك وسلم عليك وعلى الشيخ سالم الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك. أظني في إذاعة القرآن الكريم كان في برنامج ما أذكره صراحة بالضبط، وكان فيه يعني تبرعات لحفر آبار بارك الله فيك، فتبرعت له مبلغ 2000 درهم، وقالوا بيتواصلوا وياي بس للحين ما تواصلوا وياي. بالنسبة للمبلغ هذا شو أسوي فيه بارك الله فيك؟ أنا يعني ما أعرف كيف أتصرف.
أنت تبرعت بهزاء يعني حولت المبلغ؟
المبلغ موجود عندي بس هم بارك الله فيك يعني ما حد تواصل وياي من الأصحاب اللي كانوا طال عمرك في البرنامج، فللحين المبلغ موجود عندي ما أعرف يعني شو كيف أتصرف.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بهزاء. نعم. تسمع إن شاء الله.
حياك الله
الرد. حياك الله بهزاء. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك يا فضلك، جزاك الله خير.
طالما كان سمعت في أحد مشايخكم يتكلم عن يعني أن تنفق على زوجتك وأهلك قبل والديك، فنبغى نعرف شو التوضيح في هذا الموضوع
إن شاء الله.
عرفت أنت كلامي؟
واضح أبو محمد، واضح واضح إن شاء
يعني
الله.
هل 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 نحن نترك أهلنا أبهاتنا وأمهاتنا ويخليهم يعني يتعرضوا للمسألة هذه؟ لأن هذه فتوى قوية من أحد المشايخ يعني.
إن شاء الله. مشايخ
يعني معروف يعني.
إن شاء الله.
هل يجوز أن نرمي والدي والدتي من أجل أن زوجتي؟
والله إن شاء الله. إن شاء الله.
نعقب على الشيخ.
إن شاء الله. تسمع التعليق. حياك الله أبو محمد. حياك الله. الله يحفظك بارك فيك. نجيب فضل الشيخ سؤال بهزاء. كان فضل الشيخ يقول تبرع بمبلغ لحفر بئر، يقول 2000 درهم، لكن يقول الجهة التي تبرع يقول لم يتصلوا لم يتواصلوا معه بعد ذلك، المبلغ يقول عنده، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل يكون وقفا؟ هل أستطيع أن يعني أتصرف فيه أو لا أستطيع؟ يقول أنا مس هذا المبلغ، كيف يقول أتصرف في هذه الحال؟
أولا التبرع في أوجه الخير والصدقات الجارية من أجل وأفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر مما يجري للإنسان أجره بعد موته إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته 7، وفي لفظ جاء 5، قال أو أجر نهرا. وحفر الأبار لها فضائلها في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصدقة قال سقي الماء، فهذه تعد من الصدقات الجارية، فأحسنت أن وضعت مالك في مثل هذا الباب العظيم من أبواب الخير، ومتى ما أخرجت هذا المال وعزلته ونويت به الصدقة فإن هذا المال خرجت ملكيته منك، فإنك حينئذ لا تملك هذا المال، لأنك قد نويت به وأخرجته لله، وقد عزلته وأخرجته، فحينئذ خرج هذا المال من ملكيتك وذمتك. وما يتعلق بهذا المال فإن إن شاء الله الأخوة سيتواصلون معك كي يستلموا منك هذا المبلغ، ولكن على فرض أنهم لم يأتوا إليك أو لم يتصل بك أحد، فإنك حينئذ تنفق هذا المال في مثله، أي تحفر به بئرا عند جهة أخرى، ولكن إن شاء الله سيتواصلون معك الإخوة.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول سمعت من أحد العلماء أو المفتين أن النفقة على الزوجة والأهل قبل الوالدين، يقول هل يصح أن نترك والدي من غير نفقة وتكون النفقة للزوج للزوجة والأبناء؟
في الحقيقة بالنسبة لهذا من سمعته يفتي، أنا لا أعلم في الحقيقة من أفتى بذلك، ولكن الشرع قسم الناس قربا وبعدا من الإنسان، فهناك أناس يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، وهناك أناس لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. فمن يجب أن ينفق عليه هم الزوجة والأبناء والوالدان، فكل هؤلاء داخلون في دائرة وجوب النفقة. ولكن ألزم ما يلزم الإنسان ممن ينفق عليهم هم الزوجة والأبناء، ولكن ليس معنى ذلك أن الوالدين لا تلزمه نفقتهم. لماذا؟ لأن أصلا الوالدين قد يكون عندهم ما عندهم من النفقة التي تكفيهم، فهنا لا تصبح نفقة الإنسان على والديه واجب. وأنا أرجو من الأخ أن يستمع حتى لا يغفل نقطة ويقول الشيخ قال ما يجب، لا، الوجوب الشرعي أحكام تتعلق بالإنسان. عندما نقول واجب على الإنسان أنه إذا أخل هذا بهذا الواجب فإنه حينئذ ماذا؟ حينئذ يأثم. وللأبناء والأولاد الرجوع عليه بالنفقة، يعني يطالبونه بالنفقة حينئذ. ولكن إذا كان عند الوالدين ما عندهم من المال مما ينفق به على أنفسهم لم يجب على الإنسان أن ينفق على والديه، ولو أنهم كانوا في درجة الحاجة والفاقة والمسألة فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليهم حينئذ، ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة. هذه النقطة لابد أن ينتبه إليها، لأن النفقة هنا واجب على الإنسان، فلا يعطيهم من زكاة ماله، لأن الإنسان إنما يطهر ماله بالزكاة، فهي بمثابة وسخ المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الحسن والحسين أن يأخذ أن يأكلوا تمرة من تمر ساق، قال كخ إنما هي أوساخ الناس. فالإنسان لا يجوز له أن يعطي والديه من الزكاة. لماذا؟ لأن النفقة حينئذ تكون واجبة، لكن النفقة الواجبة على الوالدين ليست كالنفقة الوالدة على الواجبة على من؟ على الأبناء والزوجة، لأن هؤلاء يعني الزوجة والأبناء نفقتهم آكد وألزم. لماذا؟ وهذا السؤال لابد أن ينتبه له، لأنه ربما يكون عند الإنسان إخوة، عنده أخوات، فهو ها هنا النفقة حينئذ نفقة واجبة على الأبناء تجاه ماذا؟ تجاه والديهم. فهنا النفقة لا تلزمني أنا شخصيا، وإنما تلزمنا بالتكاتف، أي يجب على جميع الأبناء ومن يعني يجب على جميع الإخوة والأخوات أن يرفعوا حد المسألة والحاجة عن والديهم. وذلك قلنا أن النفقة على الزوجة وعلى الأبناء آكد، لأنه حينئذ لا يلزم لأخيك أو أختك أن ينفقوا على من؟ على زوجتك وعلى أبنائك، لكن يلزمك أنت وأخواتك بالتضامن والتكاتف أن تنفقوا أنتم على والديكم على والديكم. فإن امتنع الإخوة والأخوات من النفقة على والديهم أثموا ولزم كل واحد من أن ينفق. فإذا امتنع الكل على أحدهم أن يلتزم بالنفقة عليهم، حين تكون النفقة عليه واجبة عينا. يعني إذا امتنع الإخوة والأخوات أن ينفقوا على الأب أو على الوالدين، لزمك أنت أن تنفق عليهم كنفقتك على زوجتك وعلى عيالك، فأصبحوا على حد سواء في النفقة. ولكن في الوجوب العام الزوجة والأبناء النفقة عليهم آكد، لأن الوالدين نفقتهم إنما هي على أبنائهم، فيجب على الأبناء من الإخوة والأخوات أن ينفقوا على والديهم. إذن التسلسل هنا الزوجة والأبناء ثم الوالدين ثم ما يلزم الإنسان ممن يرثه من مات، كأن يكون مثلا مات الوالدين وبقي الأخ لوحده، من سينفق على هذا الأخ؟ أنت يلزمك أنت وإخوانك وأخواتك أن تنفقوا على أخيكم الصغير. هنا النفقة تصبح كالنفقة على الوالدين، ولا تتركوا. لماذا؟ لأن هذا الأخ الصغير لو أنه مات من سيرثه؟ سترثه أنت وسترثه وسيرثه هنا سينتقل إرث هذا الولد الصغير إلى من؟ إلى إخوته وأخواته. فإذن هنا يجب عليهم حتى أن ينفقوا على أخيهم إذا عجز عن نفقته. وهذا من يعني من كمال هذا الدين، أنه ما من أحد إلا وهو ينفق عليه. فإن لم يجد أحد ممن يصله بالنفقة، وجب على بيت المال أن يرفعوا مسألته وحاجته عن الفقر بأن يعطوه ما يكفيه. إذن لا نستطيع أن نجعل المسائل كلها مسألة واحدة، وإنما الوجوب هنا مختلف. فالألزم النفقات على الزوجة والأبناء ثم الوالدين. فإن لم ينفق بقية الأخوة والأخوات على الوالدين، لزمك أنت أن تنفق على والديك كنفقتك على زوجتك وعلى أبنائك. ربما هذا توضيح لجواب الأخ، وربما الأخ الشيخ المفتي قد أجاب بمثل هذا الجواب، لكن ربما لم يكن فهم الجواب على وجه صحيح، ولا فقد أجاب بمثل هذا الجواب لكن ربما فهم الجواب كما ذكرت لم يكن على وجه صحيح. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما صحة حديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ يقول وهل هذا الحديث خاص في زمانهم ويختلف مثلا في هذا الزمان، كأن نقول بدل ركوب الخيل مثلا ركوب السيارة؟
هذا الحديث في الحقيقة حسب ما وقفت عليه هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه، وهو أثر يحسنه بعض أهل العلم. وروي في بعض الأحاديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أعلمه أن هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما في رفعه ففيه نظر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا يعني يقول نويت أن يكون مبلغ من المال أجعله مثلا في بناء مسجد، ويقول حال الحول على مالي، هل هذا المال الذي جعلته ونويته أن يكون في بناء مسجد هل يقول أزكيه إذا حال عليه الحول؟
إذا أخرجت هذا المال بأن عزلته وفصلته عن مالك أو وضعته في حساب مستقل لبناء مسجد، فإن هذا المال لا تجب فيه الزكاة، لأن وجوب الزكاة إنما اشترط فيه ملكية الإنسان لهذا المال، وهذا المال قد خرج عن ملكيتك، فهذا المال لا يزكي لأنه لله وأريد به وجه الله جل وعلا، وذلك إذا عزلته وفصلته ولم يكن في مالك أو أشهدت علي أن هذا المال هو لفعل كذا وكذا من أوجه الخير، فإن هذا المال لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول الشخص لم يدفع زكاة المال منذ 4 سنوات لأنه في ظرف لم يحصل يقول في ظرف كأنه توقف عن عمل أو شيء من هذا القبيل لمدة عام، ويقول كم يدفع عن 4 سنوات إذا بلغ ماله النصاب، ويقول حال عليه الحول.
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولم يكن عند الإنسان مبلغ يزكي أو جهل أن الزكاة واجبة عليه، فإنه حينئذ يحسب زكاة السنوات السابقة ويخرجها لأنها في ذمته. والله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا المال وجب عليك وفي ذمتك ويلزمك إخراجك، ولكن قد يتعذر على الإنسان أن يزكي بعض المال، كان يكون ماله مثلا سبائك ذهب وقد نزل الذهب وسيتضرر كثيرا، أو عنده بضاعة وهذه البضاعة لم يصرفها وليست عنده سيولة حتى يخرج الزكاة، فإن هذه الزكاة في ذمته، متى ما استطاع أن يزكي وجب عليه أن يزكي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في يقول شخص دخل يقول عليه وقت الصلاة ويقول لم يجد الماء ثم يقول أخر الصلاة إلى آخر وقتها فيقول صلها في آخر الوقت، هل فعله صحيح أو الأولى أنه كان ينتقل إلى التيمم ويصلي في أول الوقت؟
الحقيقة أنا لا أتصور أن يفقد الإنسان الماء في هذا الزمن، فالتصور هذا صعب، ولكن بعض الناس يظن أنه إذا خرج للبر وكان عنده ماء قليل مثلا فإنه لا يتوضأ وإنما يتيمم، فلا بد أن يعاد النظر في قضية فقد الماء. ما أدري هل هو في صحراء قد انقطعت به الصحراء لا يستطيع، يستطيع أن يشتري الماء متيسر، متى يجوز الإنسان أن يترك شراء الماء إذا كان هذا المال سينفذ منه ولا يكفيه لقوته وقوت عياله؟ فحينئذ نعم أنت فاقد للمال، لكن عندك مال تستطيع أن تشتري المال وتتوضأ، يكفيك أن تتوضأ بقارورة صغيرة من الماء، هذه تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد كف الرجل المعتدل، فيكفيك إن شاء الله أن تتوضأ. فأنا في الحقيقة لا أتصور أن يفقد الماء بكل هذه السهولة، ونحن في نعيش بحمد الله في نعمة، والمحلات والأشياء كلها موجودة وقريبة منا وسهلة المنال. ولكن على فرض أن إنسان فقد الماء، أو نقول عجز عن استعمال الماء، والعجز ربما يكون أكثر، عجز عن استعمال الماء، ماذا يصنع؟ نقول له إن خشي أن يفوته الوقت فإنه يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها بالتيمم، لأن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، فإذا خشيت خروج الوقت أو تعلم من نفسك أن الوقت سيخرج ولن تصل إلى الماء أو لن تستطيع استعمال الماء، جاز لك حينئذ أن تنتقل إلى بدله وهو التيمم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 66888 يقول أو يريد نصيحة، يقول لمن يسرف في حفلات الأعراس ويقول يأتي بالطعام الكثير ثم هذا الطعام يرمى ويقول يفسد. نعم في دقيقة الشيخ.
الله في دقيقة لا يمكن أن نتكلم عن هذه المأساة. هذه المأساة الحقيقة يكفيها قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه نعم أنعم الله سبحانه وتعالى، كل واشرب وافرح لكن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يرضى أن تفرح وقد بذلت هذه الأموال ثم رميت في القمامة. يعني النصيحة في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت حتى تثبت عندنا هذه النعم. فلنحافظ على أمر الله سبحانه وتعالى ولنحافظ على هذه النعم وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.